رسالة إلى مريض.
لفضيلة الشيخ
عبد الحميد ابن عبد العزيز كشك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخي المريض، أخت المريضة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأدعو لكم بالدعوة التي كان يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يصاب بمرض من أصحابه: لا بأس، طهور إن شاء الله. ولا شك أن المرض بالنسبة إلى المسلم تطهير له من بعض خطاياه وذنوبه، ولعل ذلك ما نستوحيه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: طهور إن شاء الله، فإن المرض يطهر، بل إنه يغسل ذنوب الإنسان، بل إننا نعلم بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم يبتلى بالمرض ويشتد عليه حتى يلقى ربه وليس عليه ذنب. أيها الأحبة، تسجيلات التقوى يسرها أن يشارك الشريط الإسلامي في تقديم الهدايا إلى المريض، وهذا الشريط الذي تسمعونه الآن هو الأول من الحقيبة التي يقدمها إليكم من يزوركم من إخوانكم وأحبابكم. ولسنا بحاجة إلى تذكير أخي المسلم عندما يصيبه المرض بأن الله إذا ابتلاه بالمرض إنما يبتليه لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من أمتنا يتألمون أو يتساءلون عندما يتأخر المرض عن أحدهم. هذا الشريط الذي نقدمه إليك أخي المريض أخت المريضة هو رسالة إليكم من الشيخ عبد الحميد كشك، يبين من خلاله واجب المسلم عند المرض، ويذكركم بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبما يجب على المسلم أن يقوله في مثل هذه الحالة. ويسرنا أن نترككم مع الشيخ عبد الحميد كشك وهذه الرسالة إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يقدرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار مرهق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما فإن من سنن الإسلام عيادة المرضى، بل إن عائد المريض تهتف له الملائكة في السماوات العلى هذا النشيد، تهتف له هذا النشيد القدسي الطاهر الرفيع، تقول له: طبت وطاب ممشاك وبوئت من الجنة منزلة. بل إننا ونحن في طريقنا لزيارتك أيها الأخ الكريم وأنت في فراش المرض نسير بين ثمار الجنة وجناح. قال صلوات ربي وسلامه عليه: عائد المريض في غرفة الجنة حتى يعود. قالوا: يا رسول الله، ما غرفة الجنة؟ قال: جناح. إذن فقد أجرى الله تعالى الخير لنا على يديك أيها الأخ الكريم. نقول لك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نحييك بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول لك: لا بأس، طهور إن شاء الله. هكذا كان مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية سيدنا رسول الله يقول للمريض: لا بأس، طهور إن شاء الله. وهذه العبارة على قدر ما هي موجزة المبنى فإنها عظيمة المغزى والمعنى والمرمى. لا بأس عليك من هذا المرض لأنه طهور. وما معنى طهور؟ طهور للذنوب والآثام، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والمرض من مكفرات الذنوب، بل إن هناك ما هو أقل من المرض ويكفر الله به الذنوب. اسمع معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق في حديث صحيح: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أبى، حتى الشوكة تشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. الشوكة، هل هناك أقل من أن يشاك الإنسان بشوكة؟ لا. ومع ذلك تشاك الشوكة فيكون لك بذلك كفارة للذنوب. بل اسمع معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق في حديثه الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه. فالمرض ظاهرة صحية، وإن كنت تراها مرضا، إلا أنه في حقيقته صحة، صحة للقلوب وصحة للأرواح وصحة للنفوس. فإن ساعات الشدائد تكثر ساعات الخطايا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ذات يوم: أمؤمنون أنتم؟ قال الفاروق: نعم يا رسول الله. قال أستاذ الإنسانية الأكبر: فما حقيقة إيمانك؟ قال الفاروق: نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر في الرخاء. فماذا قال قائد المسلمين الأعظم؟ إنه قد سأل، وإن عمر قد أجاب. السؤال يصيب كبد الحقيقة، والجواء نزل على السؤال كما تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأة: أمؤمنون؟ نعم يا رسول الله. هل نعم بالكلام؟ لا، نعم بالعمل. فليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لذلك اقترن الإيمان بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما حقيقة هذه؟ جزع عند البلاء، قلق عند الاختبار، فزع عند نزول المصيبة. إذن فأين الإيمان؟ ما حقيقة إيمانكم؟ قال عمر: نصبر على البلاء. والصبر هو مقاومة النفس الهوى لئلا تنقاد للقبائح، والصبر هو احتمال الكذب، والصبر هو ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات لئلا يتردى في وهدة سحيقة. ليس الصبر كلمة تلوكها الألسنة أو تنبث بها السفاه، وإلا لما قال الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الإيمان صبر عند البلاء، وشكر في الرخاء، ورضا بالقضاء. صبر وشكر ورضا. ولذلك يوم ينتقل العبد من مرحلة الصبر إلى مجال الرضا، فليعلم علم اليقين أن الله تعالى قد رضي عنه. سمع الحسن رضي الله عنه رجلا في مجلسه يقول: اللهم ارض عنه. فقال له الحسن: لو رضيت عن الله لرضي الله عنك. قال: وكيف يا تقي الدين؟ كيف ارضى عن الله يا تقي الدين؟ قال له: يوم تسر بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. لذلك قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. إلهي، رضاك خير من الدنيا وما فيها. يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك. فذا أقصر أمانيها فنظرة منك يا سفلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. إلهي، ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا. أمضي القضاء على الرضا مني به، إني عرفتك في البلاء رفيقا. هذا هو الصبر، وتلك حقيقته. لا جزع ولا فزع، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أصرع، أي أصاب بالصرع، أصاب بالصرع، تدعو الله. فقال لها المبعوث رحمة للعالمين: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: يا رسول الله، بل أصبر. لا إله إلا الله. عندما يرى أهل الموقف أهل البلاء في الآخرة وما لهم عند الله من النعيم المقيم، يتمنون انهم كانوا اشد بلاء منهم في الدنيا. لما يرون من المنازل؟ يا رسول الله، بل اصبر. صبرت لان هناك جنة ونعيمة وملكا كبيرا، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قالت: يا رسول الله، ولكني اتكسر.
عندما يأتيها دور الصرع ينكشف ثوبها عنه، تدعو الله لي، فدعا لها الله ألا تتكشف. قالوا فكان الصرع لا يأتيها إلا في حال سجودها بين يدي الله تعالى مستترة لا يرى من أشد. أيها الأخ المريض، إن المرض كفارة للذنوب، فلا تيأس من رحمة الله، بل إن عائب المريض إذا دعا للمريض وقال اللهم ارحم عبدك هذا، قال الله تعالى له يا عبدي كيف أرحمه مما به أرحمه، إنها رحمة تتنزل. إن الإسلام جعل من الليمونة الملح شرابا حلوا لذيذا، جعل من المرض كفارة، جعل منه تطهيرا للذنوب. ومن ثم فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أوصانا بالدعاء، بل إن مجلس المريض تؤمن الملائكة على دعائه. إذا عدنا المريض إننا ندعو لك بالشفاء، والملائكة تؤمن على دعائنا. مسجد ومجلس رباني صاهر، ما تقول في مجلس تؤمن الملائكة على الداعين وعلى دعوة الداعين؟ ومن ثم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على موضع الألم عند المريض ويقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. فمن قالها سبع مرات عوفي من مرض. وإنني يا أخي أقول لك أكثر من دعوة يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة يونس ابن متى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنك إذا قلتها 40 مرة في مرضك خرجت من ذنوبك وقد غفرها الله لك، غفر الله لك ذنوبك إذا قلتها أيام مرضك 40 مرة. هل هذه كانت خاصة بيونس بن متى؟ لا، بل إن الله تعالى يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ثم قال: وكذلك ننجي المؤمنين. فإنها دعوة عامة لكل من دعا. واعلم يا أخي أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقى ما يذهب الله به الهم والحزن والغم والكرب والمرض. فمن رقياه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في رقياه: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ومن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم في نزول الشدائد صلاة الحاجة، وهي ركعتان ثم تدعو بهذا الدعاء: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. المرض إما أن يكون بدنيا أو نفسيا، وقد أوصى الإسلام بالدواء في كلا النوعين من الأمراض. الإسلام يوصي بالدواء في قول الرسول الكريم: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، إلا داء واحد هو الهرم عندما يطعن الإنسان في السنة. فهذا شيء لا يقوى عليه دواء، إذ كل إنسان لابد أن يجتاز مراحل الحياة، ولابد أن يمر بالمصير المحتوم. أما غير ذلك من الأمراض فإن لها دواء، إذا أصاب الداء عفي المريض. إن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه عندما يقول عليكم بالشفاءين القرآن والحسنة، يكون بهذا قد جمع بين الدوائين: دواء البدن ودواء القلوب. دواء البدن العسل، عسل النحل الذي أقام الله مصانعه بعد مصانع الألبان وبعد مصانع السكريات، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه مصانع الألبان لم يكتب عليها مثل انجلاند، إنما كتب عليها مصانع من طرافكم، فيكون شيء عجيب وآية كبرى في مؤسسة صناعية قرآنية يبدأ العلي فيها بمصانع الألبان. الحيوان يأكل الطعام فينزل في الكرش في المعدة، فتتسلط الكبد بحرارتها على هذا الطعام فتنضجه، وعندما ينضج هناك محولات للمرور في بطن الحيوان لا ندريها، الله يدريها ولا نشعر بها، ولكنها آيات حق ومعجزات صدق. الطعام ينضج فيتحول إلى مسالك، الماء للمسالك لينزل بولا، ثم بعد ذلك الفضلات في الأمعاء والكرش، ثم بعد ذلك اللبن في الضروع، ثم بعد ذلك الدم في العروق. فتأمل معي أي جندي وأي إدارة من إدارات المرور تجري هذه العملية الإعجازية بهذا النظام. لا يطغى الدم على اللبن، ولا تطغى رائحة الطعام على اللبن، ولا يطغى البول على اللبن، إنما كما قال تعالى: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث. وتأمل البينية هنا، من بين اختلاط كامل، الفرث هو الطعام في كرش الحيوان خبيث الرائحة، من بين فرث ودم، والدم أحمر قانب. من بين هذا وذاك يخرج الله لبنا، ما لونه؟ أبيض ناصع البياض. ما ريحه؟ لا ريح له، إنما ريحه مستفاه، من بين فرث ودم لبنا خالصا لا تشوفه شائبا. سائغا إذا شربته لا تصاب فيه بشرقة ولا بغصة، إنما هو سائغ للشاربين. فسبحان من أجرى كل شيء في طريقه، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مستانة، سل الصهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية. وسل هذه الانسام والارض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. ولو غاض هذا الماء في القاع هل لكم سوى الله يجريه كما شاء راويا. هذا هو اللبن وكان من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما دعا الله قائلا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا. أما إذا شرب اللبن كان يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، لأن اللبن يشتمل على جميع العناصر الغذائية. ولذلك جعل الله غذاء الرضيع لبنا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لم يجعل غذاءه في هذين الحولين لحما، ولم يجعل غذاءه مواد كربوهيدراتية او بروتينات معقدة، انما لبن، لان اللبن خالص سائغ للشاربين. وهذا هو الطب الغذائي في الاسلام، هذا هو جانب الصحة الغذائية. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. اما الصحة الوقائية وهي لابد منها فتتمثل في قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، صحة وقائية. اما الطب النفساني فيتمثل في قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ولذلك ليس في الاسلام ما يسمى اكتئابا او ما يسمى بالهستيريا التحويلية او ما يسمى بالانعزالية او الانطوائية او انفصام الشخصية. المسلم لا يكتئب ابدا، انما ابدع هذه الكلمة وروج لها العيادات النفسية التي يشرف عليها اليهود. كلما جاءهم شاب حزين قالوا انك في حال اكتئاب، فما العلاج؟ اشرب، اشرب الخمر، ابحث لك عن فتاة تقضي معك اوقات فراغها وفراغك، واخف من بعض الدواء الداء. هذا هو الداء بعينه، ما تركت بعدي فتنة اجد على الرجال من النساء. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل انتم منتهون؟ ليس في الاسلام ما يسمى بالاكتئاب، ما دام امامك قول الله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وما دام في قلبك تلك المملكة التي اقامها السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم في قوله ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، فكيف تمرض بالاكتئاب؟ هل للاكتئاب محل بعد هذه النصوص؟ ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. انما يصاب الناس بهذا الحزن العميق لانهم اصيبوا بعقدة تسمى عقدة الخوف من المستقبل. يفكرون في غد ولا يتوكلون ولا يثقون. واكبر عقدة يصاب بها الانسان في الحزن عقدة الخوف من الرزق، يمرض ولا ينام الليل ويصيبه الارق وينسى ان يصرف هذا الدواء من صيدلية الحبيب محمد وفيه علاج للارق. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. اذا قلتها وانت مصاب بالارق اذهب الله ارقك وانزل الله السكينة في قلبك. هذا في طب نفساني. والقرآن والسنة مليئان بالدواء النافع لمن سأل عن الشفاء الناجع. ففيما قلناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء لأمراض بدنية وأخرى نفسية. هناك طب غذائي وهناك طب وقائي وهناك طب اجتماعي. الطب الاجتماعي متمثل في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الإسلام عندما ينتقل من الصحة الغذائية في الألبان يأتي إلى المواد السكرية فيقيم مصانعها في قوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالمراد بالسكر هنا ليس السكر كيف يجتمع السكر في قوله تعالى ان في ذلك لآية لقوم يعقلون كيف يعقل السكران، انما السكر هنا هو المواد السكرية التي تؤخذ من العنب ومن البلح ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وكما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذا هو مصدر الإنتاج وذاك مصدر الاستهلاك. مصدر الإنتاج والاستهلاك أحييناها وأخرجنا منها حبا هذا هو الإنتاج فمنه يأكلون هذا هو الاستهلاك. مصانع تقام من الأرض وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ليأكلوا من ثمره. ثم يأتي المصنع العجيب والمهيب وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات تسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صح في الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن بطن أخي به وجع. فقال له الرسول الكريم اسقه عسلا فسقاه. ثم عاد إلى رسول الله وقال له إن بطن أخي ما يزال به وجع. فقال له اسقه عسلا فسقاه. ثم جاء الثالثة فقال إنه لم يشفى يا رسول الله. فقال له الرسول الكريم صدق الله وكذب بطن أخيه اسقه عدلا. فسقاه المرة الثالثة فشفاه الله تبارك وتعالى. هذا المريض وذاك الطبيب العظيم محمد وتلك تذكرة الدواء اسقه ثم صدق الله وكذب بطن أخيه. لماذا؟ إنها تعطيك فائدة أن تكرار الدواء لا شيء فيه لا تيأس. إذا استعملت الدواء لأول مرة فلم يأتي الشفاء بل كرر وكن عندك امل عظيم في الله الذي يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكتب السوء. فلما كرم الدواء اذهب الله الداء بتكرار الدواء وسفي بطن اخيه. ثم انظر الى الثقة الكاملة في كلام رسول الله وانه يوحى اليه عندما يقول للشاكي صدق الله وكذب بطن اخيه. والشفاء في القرآن الكريم ورد في آيات ست: شفاء قلبي وشفاء بدني. قال تعالى في سورة براءة: ويشفي صدور قوم المؤمنين. وقال في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال في سورة النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. من حكمة الله أن عسل النحل يشتمل على جميع الأعراف الغذائية، يشتمل على الأعراف والمعادن وانواع الفيتامينات والحديد وغير ذلك، شفاء بدني. وفي سورة الاسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد جلت حكمة الله وتجلت عندما يأتي بصورة الإسراء مقارنة لصورة النحل، فهما يتعانقان يتعاقبان، لأن في كلتيهما شفاء. هذا شفاء القلب وذاك شفاء الروح وذاك شفاء البدن. ففي صورة النحل شفاء الأبدان، في شفاء للناس، وفي سورة الإسراء شفاء للقلوب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفيه. فهو يشفيه، الشافي في الحقيقة هو الله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للطبيب: انت الرفيق والله هو الطبيب. واذا مرضت فهو يشفيك. فالشافي في الحقيقة هو الله، وما الطبيب الا سبب. ونحن مأمورون بالاخذ بالاسباب، ولكن الحقيقة نسجدها لله تبارك وتعالى. واذا مرضت ابدا لم يقل والذي اذا امرضني فهو يشفيني، لان من الادب ان تسند الخير الى الله، كما قال تعالى: صراط الذين انعمت عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت، فقال غير المغضوب، حتى لا يسجد الغضب ولا يسجد الامراض. وكما قال العبد الصالح لموسى كريم الله: فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. وقال في الآية الاخرى: فاردت ان اعيبه، ولم يقل فاراد ربك ان يعيبه. اسند الخير الى الذات العليا، واسند غير ذلك الى نفسه ادبا وتضرعا. فعليك ايها المريض ان تعلم ان حقيقة الشفاء يملكها الله تبارك وتعالى. فخذ في الاسباب واعلم بان رب الاسباب سيأتي بالخير كله. ويوم يطرف يوم يضعف الإيمان في قلوب الناس سيسندون الأسباب والمسببات إلى غير الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي حديث آخر أو رواية أخرى: حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. كل الناس أو كثير من ضعفاء الإيمان يسندون حقائق الأشياء إلى غيره. يقول أحدهم: لولا الطبيب ما شفيت، ولولا المحامي ما برئت، ولولا الدروس الخصوصية ما نجح، ولولا المواد الكيماوية ما نبت الصرع. هذا والعياذ بالله كما قال الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من قال لولا الكلب لدخل الرزق فقد أشرك بالكلب. لولا الكلب لدخل الرزق شرك. إذا فماذا نقول؟ إن منطقة العقيدة منطقة أشد حساسية من الإبرة المغناطيسية التي إذا حيل بينها وبين الهدف المرسوم لها اضطربت واهتزت، وباهتزازها يهتز الكيان كله. الرسول قال للطبيب: أنت الرفيق والله هو الطبيب. ولذلك لما أرسل إليه المقوقص عظيم مصر طبيبا قبل الهدايا كلها ما عدا الطبيب، قال له: لسنا في حاجة إليه، إذا لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لا نشبع. البطنة بيت الداء والحمية أرض الدواء. رجع الطبيب إلى المقوقص وأخبره، فقال له المقوقص: لما ردك محمد؟ فقال له: لقد أرسلتني إلى رجل جمع الطب كله في كلمتين، لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لا نشبع. ماذا نقول لنسند الحقيقة إلى الله؟ لولا أن الله وفق الطبيب ما شفت، لولا أن الله وفق المحامي ما برئت، لولا أن الله، لولا أن الله. بذلك تكون قد سلمت وسلمت عقيدتك. أخ المريض، تأتي الآية السادسة من آيات الشفاء، شفاء للقلوب، في سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو أي القرآن العظيم. لذلك مر قوم من صحابة الرسول فقيل لهم: إن عندنا رجلا لبيغا، فهل فيكم من يرقيه؟ فتقدم أحدهم ورقى المريض بسورة الفاتحة فشفاه الله، فجعلوا لهم جزءا لما بذلوه، وكان ذلك حلالا طيبا. فصورة الفاتحة هي الشافية، هي أم الكتاب، كما أن ماء زمزم يشفي، فقد سماها الرسول هي الشافية وهي الشفاعة. وماء زمزم لما شرب له. ولذا لما ذهب عبد الله بن المبارك ليشرب من ماء زمزم قال لرب العزة متوجها إليه سبحانه: اللهم إن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وأنا أشرب بنيتي أن تزيل عني العطش يوم القيامة. انظر إلى أهداف هؤلاء الناس وإلى نظرهم البعيد. لم يطلب الدنيا عاجلة، لم يطلب متاعا ثانية، لم يطلب منصبا زائلا، لم يطلب عرضا زائلا، انما طلب ان يزيل الله عنه العبث يوم القيامة. وابن عباس عندما جاء ليشرب قال اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فجمع بين الدواء، دواء البدن ودواء القلوب، شفاء من كل داء. فماء زمزم كما قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه ماء زمزم لما شرب له. فاشرب يا اخي المريض بنية ان يزيل الله عنك مرضك وان يشفيك، تجد الله قريبا مجيبا، تجد الله سميعا بصيرا، تجد الله على كل شيء قدير. فالعسل كما اخبر الرسول وماء زمزم كلاهما شفاء للاسقام. وان احد المفكرين ذهب في عام من الاعوام الى المانيا الغربية سنة 1950، وكان يعمل صحفيا وينتسب للاسلام بشهادة ميلاد، التقى باحد المفكرين الالمان ودار بينهما حديث، فتجاذبا اطراف الحديث. فقال الصحفي المنتمي الى الاسلام ان الذي اخر الشر هو الاسلام. وهز المفكر الالماني رأسه عجبا واسفا وحزنا، ماذا يقول لهذا المتمرد على دين الله؟ اخذه بيده وذهب به الى احد المستشفيات في مدينة بون، ثم انطلق الى غرفة العمليات في المستشفى، فوجد مكتوبا على بابها كلاما عجيبا. قال للصحفي اقرأ، فقرأ الصحفي ما ملأ ابن ادم وعاء قط شرا من بطنه، بحسب ابن ادم لقيمات يقل صلبا، فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. القائل محمد بن عبد الله. قال الالماني للمصري اتعرف محمدا هذا؟ قال له بكل برود نعم انه نبينا. انبيكم يقول هذا الكلام العجيب؟ ثم قال له تلك العبارة التي تنفطر لها الافئدة وتسيل لها النفس مرارة وتنخلع من هولها القلوب، يؤسفني ان يكون روح الاسلام في بلادنا وجسده في بلادكم. هذا هو المعدة بيت الثاني، ودواء الانسان غذاؤه، دواءك غذاؤك. ان الامام الباقلاني رضي الله عنه لما التقى ببطريرك الروم قال البطريرك يا امام ان كتابكم اي القرآن خلا من الصدق. فقال له الامام الباقلاني يا هذا ان كتابنا جمع الصدق كله في نصف آية. قال النصراني اقرأها. فقال الامام قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. دواؤك غذاؤك، دواؤك غذاؤك. البصرة بيت الله، ولذا جاء الصيام طبيبا مخففا للمواد الدهنية التي تؤدي الى تصلب الشرايين والى زيادة الوزن، ويكون الوزن عبئا على القلب وعبئا على شرايين القلب، بل ان الصيام دواء لكثير من الامراض، انه دواء لاضطرابات الامعاء المزمنة والمصوبة بتخمر في المواد الزلالية والنسوية، انه دواء لمرضى الضغط لانه يخفف الوزن، وبتخفيف الوزن تخفيف على القلب، انه دواء لمرضى السكر البولي لانه ايضا يؤدي الى خفة الوزن، انه دواء لامراض القلوب المصوبة بالتورم، انه دواء لماذا؟ دواء للسيقان للارجل التي تصاب بالالتهابات الروماتيزمية خصوصا بعد سن الاربعين، انه الصيام علاج ناجع ونافع. ومن ثم قال تعالى وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعلم مصالحه، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لقد ظل ايوب عليه السلام مريضا حتى ذكروا انه ظل 18 عاما مقعدا، وكان مريضا بآلام الروماتيزمية، وقالت له زوجه الا تدعو الله ان يشفيك؟ وراى ايوب علامات الضجر، فانها سيدة عاشرته سنين وسنين، فلما دعا الله دعاه على استحياء، لم يقل اللهم اشفني او اللهم ان مرضي قد طال وان نفسي قد سئمت، انما قال في ادب مسني الضر وانت ارحم الراحمين. حياة وادب وخلق رفيع. ولذا من ادب الدعاء كما قال السيد الجليل رسول الله ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة، ويستجاب لاحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب. هناك ناس اذا امرتهم بالدعاء استقبلوا الكلمة باستهزاء، كثيرا ما دعونا، لقد جد فريقنا من طول الدعاء، لقد دعونا كثيرا فاين الاجابة. ان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يعطينا درسا في هذا الموقف فيقول انا لا احمل هم الاجابة انما احمل هم الدعاء. اذا وفقت الى الدعاء فاعلم انك قد وفقت الى الاجابة، فادعو الله وانت موقن بالاجابة. امرأة ايوب تسأله ان يفعل فيسأله كم سنة قضيتها مريضا وكم سنة قضيتها صحيحا، قالت له لقد ظللت مريضا صحيحا 60 عاما ومريضا 18 عاما 60 و18. فقال استحي ان اسأل الله الشفاء قبل ان يمر بي مثل ما مر بي في صحتي. تسليم ويقين وصبر. ولما سأل الله سأله على استحياء مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فماذا كان الجواب؟ فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر. وتأمل الى العقد بالفاء، استجبنا فكشفنا. وتأمل قوله تعالى من ضر، لم يقل فكشفنا ضره، انما كشفنا ما به من ضر، اي كشفنا كل ما اصابه من ضر. لو قال كشفنا ضره لكان موقوفا على المرض البدن، انما ما به من ضر اي كل ضر بدنيا او نفسيا، ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فماذا كان الشفاء؟ على اي طريق؟ على شيء لا يكاد يخطر لك على، كان شفاؤه اركض برجلك، اي حركها بسرعة فحركها فنزع تحت قدمه ماء زلال، فقال له المولى هذا هو دواء، مغتسل بارد وشرف، اغتسل وشرف، دواء النظافة ودواء الشرف، وانتصر الأمر فاغتسل وشرف فشفاه الله، حتى أن زوجته لما غابت عنه قليلا بحثا عن الرزق وجاءت فرأت رجلا في كامل صحته وكامل عافيته فلم تعرفه، تغيرت الحال غير الحال، دع المقادير تجري في أعينتها ولا تبتن إلا خاليا ذلك، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. كن عن همومك معرضا، وكل القضاء، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق القضاء، ولرب أمر مسقط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق القضاء، ولرب أمر مسقط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. أيها المريض إلزم رقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يرقى بها ولديه الحسن والحسين، وعيزكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لم. وكان لأبي الدرداء رضي الله عنه دعاء يردده صباحا ومساء، وكان يقول لقد تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنهم قالوا له يا أبا الدرداء لقد احترقت دارك، فقال لهم بلسان اليقين ومنطق الحق المبين ما كان الله ليفعل بذلك. ما هذا، ما هذا الرد العزيز، وما هذه الثقة الكاملة، ما كان الله ليفعل بذلك. ذهبوا وتحققوا من واقع الأمر فوجدوا أن النار أحرقت بعض الطور وجاءت عند دار أبي الدرداء فوقفت وحفظ. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني كلمات من قالها صباحا وقاه الله شر السوء طول يوم، أو مساء وقاه الله سوء السوء طول ليل. ما هذه الكلمات، ما هذه الكلمات الطيبة، إنها كلمات تنزل على القلوب فتملأها يقينا وتزيدها جمالا وجلالا وكمالا وتشعرها ضياء ونورا وبهاء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أخي المسلم، أسأل الله لي ولك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وأسأله لك العفو والعافية في الأبدان والأديان، إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد، وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك عبد الحميد تشكي.
وبعد أخي المريض أخت المريضة، نسأل الله سبحانه وتعالى لكما الشفاء والعافية، كما نرجو أن تكونوا قد استفدتم مما سمعتم. ونود أن نذكركم بأن من أعظم أنواع الشفاء الابتعاد عن المعاصي، كما يجب على المسلم أن يستصحب معه في حياته دائما الاستغفار والاستقامة والرجوع إلى الله تعالى، وأن يتذكر في كل حالاته في صحته أو مرضه الموت وما بعده من حساب وجزاء وعقاب، وأن يتذكر في كل حالاته أيضا أن الناس بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويسرنا أن نشكر فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك على مشاركته بهذه الرسالة التي بعثها إليكم، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
8686.